إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد أن أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وأنزل الله عز وجل عليهم الكتب. وقد تمنن الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة في سورة النحل، وهي السورة التي تسمى بسورة النعم، كانت أول نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد أن أرسل الله عز وجل إلى العباد الرسل، وأنزل الله عز وجل إليهم الكتب، كما قال عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فأول نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد أن أرسل الله عز وجل إليهم الرسل، وأنزل الله عز وجل عليهم الكتب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة، إنما أنا رحمة مهداة. وقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنعمة الله عز وجل على العباد بأن أنزل إليهم الكتب عموما، وأرسل إليهم الرسل عموما، وأنزل القرآن خصوصا، وأرسل خاتم الأنبياء والمرسلين خصوصا. هذه أعظم نعمة تمنن الله عز وجل بها على العباد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما أنا رحمة مهداة. كذلك تمنن الله عز وجل على المسلمين بهذه النعمة العظيمة يوم تم التشريع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، يوم عرفة، في العام العاشر من الهجرة. وبنزول هذه الآية الكريمة تم التشريع على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتمت نعمة الله عز وجل على العباد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على العباد، وكان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من أهل الكتاب، أي أن الله عز وجل نظر إلى الناس فمقتهم. يقول شيخ الإسلام: وإنما مقتهم الله عز وجل لخلوهم من آثار الرسل ومن هداية الرسل إلا بعض المتحنثين وبعض المتحنثين الذين كانوا يتعبدون ببقايا من دين إبراهيم عليه السلام، كزيد بن عمرو بن نفيل كانوا يتعبدون ببقايا من دين إبراهيم، فمقت الله عز وجل الناس كلهم قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربهم وعجمهم، لأنهم فقدوا هداية الرسل، والناس بدون هداية الرسل عباد الله أضل من الأنعام السائمة وأشر من كل الدواب التي تمشي على الأرض، لأن الله عز وجل جعل الشرع المتين وجعل الدين هو الروح وجعل الدين هو النور، كما قال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف يكون حال الجسد إذا فقد الروح؟ أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، قبور تتحرك على الأرض عباد الله، وأرواحهم في وحشة من جسمهم، وليت لهم حتى النشور نشور. قال عز وجل: ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعبد إذا كان بعيدا عن شرع الله وبعيدا عن هداية الرسل فهو ميت يتحرك على الأرض، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالناس بدون هداية الرسل عباد الله أشر من كل الدواب التي تسير على الأرض، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وكانت بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين، تمم الله عز وجل ببعثته نعمته على العباد، فهدى المؤمنين به عموما وأهل العلم به خصوصا، هداهم هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، وأيد الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الكثيرة التي تدل على صدقه. وليست المعجزات هي كل الأدلة التي تدل على صدق الرسل، فلو أن أحدا من الناس ادعى علم الطب أو الهندسة لظهر عليه الجهل وظهر عليه الكذب في فترة يسيرة، والنبوة أحوال وأخوال، فكيف يدعي أحد أنه رسول من عند الله وليس كذلك ولا يظهر عليه ذلك؟ بل كانت آثار النبوة بادية على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الصادق يظهر من الكاذب فكيف بأصدق الصادقين صلى الله عليه وآله وسلم؟ وكيف بأصلح الصالحين صلى الله عليه وسلم؟ لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، أي لو لم يأتي بالمعجزات لكان الناظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكريم يعتقد بأنه نبي صادق، فكانت كل الدلائل تشير إلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتشير إلى صدقه. له من المعجزات ما فاق به جميع الأنبياء، وخصه الله عز وجل بالمعجزة العظمى وهي القرآن المبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليا، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. أي أن الله عز وجل أيد جميع الأنبياء، أيدهم بالمعجزات. قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليا، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. ورجاه مقبول صلى الله عليه وسلم، وأمته خير الأمم وهو أكثرهم تبعا يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. والرجاء في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك، فالمعجزة العظمى التي أعطى الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هي القرآن المبين. وقيل إنما خص بهذه المعجزة مع أن له من المعجزات ما فاق به جميع الأنبياء كما سنبين بعد ذلك، لأن معجزة القرآن عباد الله هي المناسبة لناس عصره ومعاصر دهره صلى الله عليه وآله وسلم. فلما كان زمن موسى عليه السلام زمن السحر أرسل الله عز وجل إليهم موسى ففلق بعصاه البحر وألقى عصاه فإذا هي حية تسعى، وأتى بالمعجزات التي بهرت كل ساحر وأذلت كل كافر. فأرسل الله عز وجل موسى بمعجزة فاقت سحر كل ساحر، وأذل الله عز وجل بمعجزاته كل كافر. ولما كان زمن عيسى عليه السلام هو زمن الطب أرسل الله عز وجل عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، بما حير كل طبيب وأذل كل لبيب. ولما كان زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو زمن الفصاحة وزمن البلاغة أرسل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالقرآن المبين بما أذل به البلغاء وتحير فيه الأدباء ودهش فيه الشعراء، أرسله بالقرآن المبين يتحدى الناس بفصاحته ويتحدى الناس ببلاغته بما أذل به كل البلغاء وألجم به كل الفصحاء. فكانت معجزة كل نبي تناسب ناس عصره وتناسب ناس دهره، فلهذا كان القرآن هو معجزة التي تخص نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ذلك كذلك عباد الله أن أصحاب موسى وأصحاب عيسى كان عندهم غباء وتبلد، لم يكن لهم من الفصاحة والبلاغة وحدة الأذهان ما كان عند العرب. ويدل على ذلك قولهم لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ولما مر بهم موسى من البحر وفلق الله عز وجل له البحر ونجوا أهلك الله عز وجل عدوهم، ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فهذا يدل على غباوتهم وبلادتهم. أما أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن الله عز وجل جعل لهم القرآن الذي يجولون فيه بخواطرهم والذي يتفكرون فيه بعقولهم حتى أذعن الكفار بفصاحته وبلاغته. الأمر الثالث عباد الله مما يدل على أن القرآن هو المعجزة الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه المعجزة هي المعجزة الدائمة الباقية، فإن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم من حنين الجذع ونبع الماء بين أصابعه وانقياد الشجر له وتسليم الحجر عليه كل هذه المعجزات ذهبت كما ذهبت معجزات جميع الأنبياء السابقين، وإنما شاهدها من عاصر هؤلاء الأنبياء الكرام، وبقيت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقيت على الأعصار، بقيت يتحدى الله عز وجل بها الإنس والجن، يتحدى الله عز وجل بها الأولين والآخرين. فكانت هذه المعجزة عباد الله هي المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي التي نوه بها عندما خلم من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله وآمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. معجزة القرآن عباد الله هي أبلغ المعجزات وهي أبقى المعجزات، وناسب ذلك أن تكون أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فليس بعد نبينا نبي، فتبقى هذه المعجزة شامخة على الأيام، لأنه ليأتي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ينسخ نبوته وشريعة تنسخ شريعته، فناسب ذلك أن تكون معجزته باقية مع الأيام بقاء الإسلام على وجه الأرض عباد الله. وإعجاز القرآن عباد الله نتكلم عنه من أربعة وجوه. الوجه الأول جزالته الفائقة وفصاحته الموفقة، فكل من يسمع آيات القرآن إذا كان عنده من الفهم بلغة العرب فإنها تبهره هذه الآيات الكريمة، كما قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما سمع أبو جهل هذه الآية الكريمة وكان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رب محمد لفصيح. فظهرت فصاحة القرآن وأذعن به الكفار، قال: إن رب محمد لفصيح. وأعجب الأصمعي ببلاغة امرأة، فقالت له المرأة: وأي بلاغة بعد قول الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. قالت في هذه الآية الكريمة أمران ونهيان وخبران وبشارتان في آية واحدة من كتاب الله عز وجل. فانظروا إلى إعجازه وإلى إيجازه، كيف يستطيع أحد من البشر أن يأتي ولو بآية من آيات القرآن. وقال عز وجل: فأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. سمع أعرابي هذه الآية فسجد، فسئل عن سبب سجوده، قال: سجدت من فصاحتها، سجدت من فصاحتها. وقال عز وجل: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كم في هذه الآية الكريمة من الطباق ومن الجناس ومن البديع ومن حلاوة اللفظ عباد الله. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، أي نقص الماء، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، أي جبل الجودي، أي سفينة نوح. وقيل بعدا للقوم الظالمين. كذلك قوله عز وجل: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. يفهم هذه الكلمات عباد الله، ويفهم هذا الإعجاز عباد الله، من كان عنده فهم في لغة العرب وعنده علم بالمحسنات وبدائع الكلمات، فهذا أول إعجاز في القرآن: حلاوة نظمه، فصاحته الموفقة، وبلاغته الرائقة عباد الله. النوع الثاني من الإعجاز عباد الله هو أن القرآن أخبر بالأشياء الغيبية التي وقعت كما أخبر القرآن سواء بسواء. قال عز وجل: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حدث في الفترة المكية في بداية البعثة أن الفرس انتصروا على الروم، والروم أهل كتاب، والفرس يعبدون النار، فكان الروم هم أقرب إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن أهل الكتاب كفرهم أخف من كفر عابد الوثن وعابد الصنم وعابد النار، والمشركون أقرب إلى الفرس. فحزن المسلمون لذلك، فبشرهم الله عز وجل بأن الروم سوف ينتصرون على الفرس في بضع سنين. والبضع في لغة العرب من 3 إلى 9، وبعد 7 سنين من نزول هذه الآية الكريمة انتصرت الروم على الفرس كما أخبر القرآن سواء بسواء. ثم قال عز وجل: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي أن المسلمين سوف ينتصرون على الفرس وعلى الروم، وإذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وتحقق هذا الوعد الصادق للمسلمين كذلك عباد الله. فأخبر القرآن بالمغيبات ووقعت كما أخبر سواء بسواء. وقال عز وجل: والمسلمون يعذبون في ربوع مكة، سيهزم الجمع ويولون الدبر، في سورة القمر، وهي سورة مكية. وتحقق هذا الوعد الصادق في أول لقاء بين الكفر والإيمان، في يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. انتصر المسلمون على الكفار نصرا مؤزرا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فهذا الإعجاز الثاني عباد الله من إعجاز القرآن، وهو أنه أخبر بالمغيبات، ووقع الأمر كما أخبر القرآن سواء بسواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ذكرنا من إعجاز القرآن عباد الله إعجاز القرآن برشاقة اللفظ وجزالة المعنى، والنوع الثاني أن القرآن أخبر بالمغيبات وحدث كما أخبر القرآن سواء بسواء. الثالث عباد الله الإعجاز بالتحدي، فقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا عن ذلك، فتحداه الله عز وجل على أن يأتوا بعشر سور من سور القرآن فعجزوا عن ذلك، فتحداه الله عز وجل على أن يأتوا بسورة واحدة من مثل القرآن فعجزوا عن ذلك، وأخبر الله عز وجل عن عجزهم مسبقا. قال عز وجل: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهذا تحد بالقرآن كله، ثم تحداهم الله عز وجل بعشر سور من القرآن فعجزوا عن ذلك، ثم تحداهم الله عز وجل بآية واحدة فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال في العشر سور: أم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فعجزوا عن القرآن كله، وعجزوا عن عشر سور، وعجزوا كذلك على أن يأتوا بسورة واحدة ولو كأقصر سورة في القرآن. ودليل آخر على الإعجاز عباد الله أن الله تعالى أخبر أنهم لن يستطيعوا ذلك، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي لم تقدروا على ذلك، وحدث الأمر كما أخبر الله عز وجل ما استطاع أحد أن يأتي بمثل سورة من القرآن. فإن قال قائل: لعله قد عرض ولم ينقل إلينا، فالجواب: بل عرض فعلا ونقل إلينا، فظهرت ركاكة لفظه وسماجة نظمه وسخافة معناه، أي أن الذين حاولوا أن يعارضوا القرآن أتوا بالألفاظ الرقيقة الركيكة والمعاني السخيفة، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثل القرآن أو بمثل عشر سور أو بمثل سورة واحدة من القرآن. وأعداء الإسلام يكيدون للإسلام ليل نهار، وما استطاع أحد أن يأتي بسورة من مثل القرآن. فهذا يدل على أنه كلام الملك المنان عز وجل، وكلام الملوك هو ملوك الكلام، وأنه كلام خالق البشر وليس ككلام البشر. فهذا النوع الثالث عباد الله من الإعجاز، وهو الإعجاز بالتحدي. فإن قال قائل: لعل الله عز وجل يصرف همم الناس على أن يأتوا بمثل القرآن، فالجواب أن هذا أيضا من الإعجاز، وهذا يدل على قدرة الله عز وجل أنه يصرف همم الناس وعقول الناس على أن يأتوا بمثل القرآن. أما الإعجاز الرابع عباد الله فهو أن القرآن أخبر بأشياء عباد الله قد ثبتت الحقائق العلمية أنها كذلك. وكيف عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان؟ قال عز وجل: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأجمع علماء الفلك أن المجرة التي فيها المجموعة الشمسية تشتمل على بلايين من النجوم والكواكب والأجرام السماوية، وأن بينها كمية عظيمة من الدخان والغبار، وأن الدخان والغبار هو المادة الأولية لهذه الكواكب والنجوم. فكيف عرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا من الزمان؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. من ذلك قوله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من أين عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يصعد في السماء يختنق لقلة ضغط الهواء في طبقات الجو العليا ولقلة نسبة الأكسجين، حتى أن رواد الفضاء لابد أن يحملوا على ظهورهم أنبوبة أكسجين؟ فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل 14 قرنا من الزمان؟ فهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما. من ذلك قوله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أدخل كل شيء. فإن الناظر إلى الجبل الذي بجواره لا يعتقد إلا أنه ساكن، فهو ساكن أمام نظره، ولكن الذي ينظر إلى الكرة الأرضية من علن من الفضاء الخارجي يرى الكرة الأرضية. وهذا من الحقائق التي قد ثبتت عند علماء الفلك، أن الكرة الأرضية تدور حول نفسها كل 24 ساعة، وتدور كذلك حول الشمس، فدورانها حول نفسها يجعل الناظر إلى الجبال الذي ينظر إليها من عالٍ من الفضاء الخارجي يرى هذه الجبال تمر مر السحاب. فكيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قبل 14 قرنا من الزمان؟ فهذا يدل على أن القرآن كلام الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما، إيجازه وإعجازه وبلاغته الرائقة وجزالته الموفقة. كذلك ما في القرآن من إخبار بالمغيبات، وما تحدى الله عز وجل به الخلق جميعا الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله، كذلك إخبار القرآن لأشياء من الحقائق العلمية التي ثبتت بعد ذلك عباد الله ولم تكن معروفة في العهد الأول، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يأخذ شيئا من أهل الكتاب، وإنما علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، أي أخذ علمه من عند الله عز وجل، لم يتتلمذ على أحد من أهل الكتاب ولم يتتلمذ على أحد من البشر، بل أدبه الله عز وجل وعلمه. فكانت معجزة القرآن عباد الله هي المعجزة العظمى لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليس معنى ذلك أنه ليست له معجزات حسية، ولكن له بالإضافة إلى هذه المعجزة العظمى له من المعجزات الحسية الكثيرة التي فاق بها جميع الأنبياء، وقد أشرنا إلى ذلك إجمالا في خطب سابقة، ولكننا سوف نشير إلى ذلك بمزيد من التفصيل. وكيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الغيب في حياته وحدث كما أخبر، وكيف أخبر عن أشياء وحدثت بعد أن لحق بالرفيق الأعلى؟ وهذا الموضوع عباد الله من الأهمية بمكان، لأنه كلما ازداد علمنا بعلامات النبوة ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم نزداد إيمانا به، ونزداد حبا له، ونزداد نصرا لشريعته وتمسكا بسنته. اللهم ثبتنا على الإسلام قائمين، وثبتنا على الإسلام قاعدين، ولا تشمل بنا الأعداء والحاسدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم اخصم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.